بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم وذنبا مغفورا، وجميع المسلمين. نحن مع الدرس 12 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الشارح رحمه الله تعالى: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.
سن الطحاوي يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. وهذا تقرير في الجملة لمذهب أهل السنة والجماعة، وفيه رد على الخوارج كما قال الشارح. يشير الشيخ أي بهذا الكلام بقوله ولا نكفر أحدا إلى آخر العبارة إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب كما سيأتي، وبقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني لا نقول هذا الكلام، الرد على المرجئة الذين يقولون كما سيأتي أيضا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، هذا فيه إشارة إلى أن المسألة التي يبحثها الأئمة رحمهم الله تعالى في باب الإيمان ومسائل التكفير إنما هي فيما يتعلق بمن انتسب إلى أهل القبلة، أما من لم يكن من أهل القبلة فهو كافر بلا شك، ولا يجوز لأحد أن يشك في كفره، مثل البوذيين والكونفوشيين وعباد البقر وعباد الأحجار والأشجار والمجوس، ومثلهم اليهود والنصارى، فهؤلاء لا أحد يسميهم من أهل القبلة، لأنه سبق في الدرس الماضي بيان ما قصده الشيخ رحمه الله تعالى من أن المقصود بأهل القبلة المسلمون الذين يصلون إلى قبلة المسلمين وهي الكعبة، هؤلاء هم أهل القبلة، فمن عداهم من أصحاب الديانات فهؤلاء لا شك في كفرهم، ولا يجوز لأحد أن يرتاب أو أن يشك أو أن يتردد في كفر اليهود والنصارى والمشركين وعباد غير الله عز وجل، فهؤلاء ليسوا بمسلمين، فهم كفار وكفرهم مقطوع به، بخلاف التكفير في مسألة أهل القبلة كما سيأتي، فهي التي فيها مثار النقاش والأخذ والرد وجمع الأدلة إلى آخره. أما هؤلاء فلا يجوز لأحد أن يشك في كفرهم، ولولا أن هناك أناسا قد ينتسب بعضهم إلى العلم أو إلى الدعوة إلى الله أو إلى المسلمين، لولا أن هناك من هؤلاء من قد يشك في كفر اليهود والنصارى مثلا، وربما شك في كفر غيرهم، لما كانت هناك حاجة إلى مثل هذه التنبيهات، لأن المسألة مقطوع بها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي سرى إلينا إلى المسلمين في هذه المسألة هو جزء من العقائد والفلسفات والثقافات الغربية، مثل العقائد العلمانية، مثل عقيدة الإنسانية، ومثل مصطلحات الحوار بإطلاق والتعايش بين الأمم وغير ذلك، حيث يوجد تخليط كبير جدا بين مسائل الدين والعقيدة وبين مسائل الحياة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش في المدينة وقبل ذلك في مكة، وكان يبيع ويشتري من اليهود والنصارى، وكان بعضهم جيرانا له، وكان هناك أحداث، لكن لم يكن هناك شك ولا ريب في كفر هؤلاء اليهود أو النصارى الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما داموا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. فكيف يقع الشك في هذه الأزمنة المتأخرة؟ هذه هي المشكلة. سرت إلينا الفلسفات الغربية العلمانية وغيرها، واختلطت ببعض المفاهيم الإسلامية، وأعني بذلك أن هناك من أراد أن يطوع المفاهيم الإسلامية وأحيانا النصوص الشرعية لتتوافق مع المبادئ العلمانية، فللأسف وجد فيما بيننا من يشك في كفر اليهود والنصارى ثم يبحث عن الأدلة على أن هؤلاء أهل دين وأهل إيمان وأنهم يعترف بهم إلى آخره. وهذه من المسائل المقطوع بها، والتي للأسف الشديد وقع الشك فيها، المقطوع بها وللأسف وقع الشك فيها. ومن ثم فإن على طلبة العلم وعلى العلماء أن يبينوا مثل هذه المسألة بيانا واضح، وخاصة في خارج الجزيرة العربية مثل بلاد الشام والعراق ومصر والمغرب، بلاد المغرب وغيرها، أفريقيا وأوروبا وغيرها، على العلماء أن يبينوا ذلك، وأن كون بعض هؤلاء يعيشون في بلاد المسلمين قضية، والاعتراف بدينهم بإبقائهم عليه قضية، لكن القول بأنهم مؤمنون وأنهم قد يكونون أهل دين صحيح هذه قضية أخرى مختلفة تماما. وللأسف الشديد لولا أن هناك من يشك لما كانت هناك حاجة إلى بيان قواعد، يعني يكاد الآن نحتاج إلى كتاب يؤلف بعنوان بيان كفر النصارى، بيان كفر اليهود، وهذا ما لا يحتاج معه إلى بيان ولا إلى كتب، لكن يحتاج إلى ذلك من أجل الغبش الذي وقع فيه بعض المسلمين للأسف الشديد في هذه المسائل الواضحة. فقوله أي الطحاوي ولا نكفر أحد من أهل القبلة، هذا دليل على أنه من ليس من أهل القبلة كفره لا شك فيه. يكفي فيه أن من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه على ما جاء به فهو كافر، يكفي في هذا. يكفي أن من لم يتبع القرآن ولم يؤمن به فهو كافر. يكفي أن من أشرك مع الله فهو كافر بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر، وهكذا. وقد سبق أن ذكرنا في عدة مناسبات في دروس مضت هذه المسألة وكررناها وسنكررها لاحقا إن شاء الله تعالى بحسب المناسبات. إذن من هم أهل القبلة؟ هم الذين يصلون إلى القبلة ممن ينتسب إلى الإسلام. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قدم بمقدمة قال فيها أنه باب التكفير وعدم التكفير باب، وهذا من دقته رحمه الله، قال باب التكفير وعدم التكفير، لأنه لو فتشت الآن لوجدت أن المشكلة عند كثير من الناس هي التكفير، وكل ما قيل التكفير يفر الناس وينهزم الدعاة. لا، القضية هي قضية التكفير، والإشكالية التي تقابلها أيضا عدم التكفير، عدم تكفير من لم يكفره الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الميزان الحق. فيقول هذا الباب باب التكفير وعدم التكفير، عظمت فيه باب عظمت فيه الفتنة والمحنة، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء، وتعارضت فيه دلائلهم، وهذا صحيح، خاصة إذا علمنا أن من أولى المسائل التي وقعت في هذه الأمة هي هذه المسألة. يعني لما وقع الافتراق حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبدأت بوادر الانحراف من أولئك الذين انحرفوا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كان من ضمن القضايا هي هذه القضية التي معنا، وهي قضية التكفير. ومن ثم كانت أول فرقة خرجت هي فرقة الخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة، وقاتلهم علي بن أبي طالب، وأجمع المسلمون على قتالهم، وفرح بقتالهم من قاتلهم، فرح علي رضي الله عنه وأرضاه فرحا بذلك فرحا شديدا، بخلاف القتال الذي وقع في الجمل والصفين، فهذا لم يجمع عليه الصحابة، بل منهم من اعتزل، والذين اقتتلوا كلهم على أجر، لكن منهم المصيب ومنهم المخطئ. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه أقرب الطائفتين وأولى الطائفتين بالحق، لكن لم يفرح علي بقتاله، أي قتال الجمل وصفين، ولم يجمع المسلمون على ذلك، ولم يفرح المسلمون بما جرى، بل ما جرى فتنة يستغفر لكلهم لجميعهم ويلتمس لهم الأعذار، كما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في عقائدهم فيما بعد في بيان هذه المسألة. أما قتال علي رضي الله عنه وأرضاه للخوارج فهذا أجمع عليه المسلم وفرح به المسلمون، وممن فرح به علي بن أبي طالب، وكيف لا يفرحون، والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتالهم تكاد تكون متواترة لكثرتها، فهي قاطعة في بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء ولصفاتهم، وأيضا صريحة في أمره بمقاتلته، بل قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة، وهي أول فتنة وقعت، وارتبط فيها المقالة، ارتبطت فيها المقالة بالدماء، وهنا الخطورة. لم تكن مقالة نظرية ورأي يقول به الإنسان، كما هو في بعض الآراء والأفكار والمقالات وغيرها، وإنما هذه المقالة ترتب عليها عمل. هذا العمل بدأ بالتجمع المختص بالخوارج، وأنهم أهل الحق، وأنهم جماعة المسلمين. ارتبط بها البراءة من غيرهم، وأنهم كفار، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية وغيرهم من الصحابة، وأن هؤلاء كفار يحل قتالهم ودماؤهم. ثم بعد ذلك أيضا انتقل إلى الدماء، وهو السفك، سفك الدم الحرام. وكان الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب وابن عباس يحاورونهم ويناقشونهم، ما دامت القضية لا تزال مرتبطة ومتعلقة بالفكر أو بالمذهب أو بالمقالة. لكن لما بدأوا يسفكون الدم الحرام أجمع الصحابة على قتاله. لما بدأوا يقتلون المسلمين قاتلهم المسلمون، ولم يختلفوا على ذلك، بل وقعت المعجزة، وهي ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن ذا الثدي معهم، وبحث عنه المسلمون ووجدوه، وكبر الصحابة، وفرح علي بن أبي طالب لما رأى ذلك، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه كان قد حدث بهذا قبل المعركة. فلما وقعت المعركة وقتل من قتل منهم بحثوا عن ذا الثدي فلم يجدوه، ف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه أمر أصحابه أن يبحثوا، فوجدوا مجموعة مقتول بعضهم فوق بعض، ووجدوه مما يلي الأرض، فأخرجوه فإذا يده مثل الثدي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم لما رآه الصحابة قال أحد أصحاب علي رضي الله عنه لعلي: يا علي، الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني من صفته. فحلف علي، فاستحلفه الثانية، واستحلفه الثالثة، فحلف علي بالله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قال في صفة هذا الرجل. فهذا الرجل الذي استحلف عليا ثلاث مرات إنما استحلفه لأنه رأى بأم عينيه أمرا عجبا، رأى الخارقة، رأى يعني، فهو من شدة يعني ما رأى وكونه مطابقا لما أخبر عنه أراد أن يستوثق من ذلك بحيث لا يبقى في قلبه أدنى 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 ريب أو شك من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأن علي رضي الله عنه وأرضاه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فكانت القضية في مسألة التكفير، وهذه الخطورة، أنها لم تقتصر على المذهب، على المقالة، على الرأي، على الحجة، على المناقشة، حتى ولو كانت بدعة، وإنما انتقلت إلى العمل، إلى الولاء، وإلى البراء، وإلى الدماء، وإلى المقاتلة. وهذا معنى أن الفتنة فيها أشد، الفتنة في ذلك أشد. فلما نشأت فتنة الخوارج، وكان ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقاتلهم الصحابة وقاتلهم المسلمون وانتصروا عليهم، للأسف، للأسف الشديد، مقالة الخوارج الغالية تراجع بعض أصحابها إلى أين؟ إلى الطرف المقابل، وهو مذهب المرجئة. ولهذا تقول بعض الروايات أو بعض الاستنباطات من الروايات إن بعض المرجئة كانوا خوارج، يعني أنه كان على مذهب الغلاة من الخوارج، فلما تبين أنه غلط وأن مذهبه خاطئ أين ذهب؟ لم يذهب إلى المنهج الوسط أهل السنة، وإنما ذهب إلى الطرف المقابل وهو مذهب المرجئة. ومن ثم أيضا ابتليت الأمة بمذهب المرجئة. والسلف رحمهم الله تعالى كما بينوا خطر الخوارج وخطر أهل التكفير، كذلك أيضا لهم مقالات عديدة وكثيرة في بيان خطورة مذهب المرجئة، لأنه يضيع الدين ويضيع العمل بدين الله عز وجل، ولا يبقي معه إلا يعني دين رقيق، حتى إن بعضهم كان يشبه مذهب المرجئة ببعض الألبسة الرقيقة التي كانت موجودة في زمنهم، تشبيها له أنه صار دينه رقيقا، لم يبق منه شيء. ويا أيها الإخوة، دائما الإنسان الذي لا يؤصل منهجه تجده يرتمي بين طرف اليمين وطرف اليسار. الذي لا يؤصل منهجه هو ذلك الذي إذا سمع دليلا أخذ به وجرى دون أن يبحث هل فيه أدلة أخرى أو غيرها. فهذا الإنسان تجده إذا جرى في هذا الطريق جرى بلا عقل، فإذا أحد صده وقال له أنت ضيعت رجع كارا مرة أخرى إلى الطريق المقابل له يجري بلا عقل. بينما الأصل في مسائل العلم ومسائل الخلاف وغيرها أنها ليست جديدة، ليست بالأمر الذي يجهله العلماء والذين كتبوا في العلم، بحيث أنك تستطيع أن تصل في مسألة أو يصح عندك حديث ثم تتمسك به وتترك بقية الأدلة ثم تقول بمقالة شاذة لم يقل بها السلف رحمهم الله تعالى. لا، مسائل العلم حتى الفقهية المسائل والحمد لله راسخة في دلائلها وفي بيان أهل العلم لها، فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل، بل يكون رزينا. ولهذا أوصى السلف رحمهم الله تعالى بوصية ذكرها أكثر من واحد، نقلها ابن وضاح في البدع عن بعض الصحابة أو التابعين، يوصي، ومن ضمن ما يوصي به قال وعليكم بالتؤدة. والتؤدة هي ايش؟ ها التؤدة ما هي؟ عدم السرعة، يعني أن تكون في أمورك العلم عليك بالتؤدة، لا تكن ممن إذا سمع صيحة طار وراءها. فإذا سمعت دليل أو مقالة أو قول أو غير ذلك يعني اهضمه، اسمعه، قارنه بغيره، اقرأ، اسأل العلماء. فإنك إذا سألت وقرأت سيتبين لك إنه إما إن هذه المقالة خطأ أو ليست على وجهها، أو لا ينبغي لك أن أيضا تطير وراءها لأن فيه قولا آخر يوازيها، وهكذا في كثير من المسائل التي ترد. فكيف إذا كانت المسألة مسألة كبيرة جدا تتعلق بمسألة التكفير؟ ولهذا نحن نوصي شباب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نوصيهم بأن الحماس والقوة وغيرها إنما هي في العمل حين يتبين الأمر. فالإقبال على الطاعة، الإقبال على العلم، الإقبال على الجهاد، الإقبال على الخير دائما الإنسان، لكن في مسائل العلم لا، في مسائل العلم إياك أن تتعجل فيها، بل كن رزينا قارئا مناقشا باحثا. وهذا هو الأمر الذي يجعلك مع عون من الله سبحانه وتعالى ومع الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى في أقوالك وأفعالك تكون مسددا
أو على الأقل إذا اجتهدت فأخطأت تخطئ في مسألة يسيرة ولا تخطئ في مسألة كبيرة. وما من أحد إلا وله زلة، لكن كون الإنسان في الغالب موفق أو له سلف في أقواله وآرائه ونحو ذلك، وقد يخطئ في مسألة أو في دليل أو غير ذلك، غير ذلك الذي يتبنى قضية ويخطئ فيها خطأ بينا ظاهرا، فكيف إذا كان هذا مؤثرا على حياة المسلمين؟ ونحن والحمد لله، وهذه نقولها بكل وضوح، ليس عندنا في ديننا شيء نستحي منه. هذا الكلام نقوله للغرب وللشرق، للرأسماليين ولأمريكا ولأوروبا وللصين وللاتحاد السوفيتي ولليابانيين وللهنود وللعلمانيين العرب ولكل دين، والله ليس في ديننا شيء نستحي منه، حتى قطع يد السارق والله إنه حد من حدود الله لا يستحي منه أحد إلا إنسان ضعيف الإيمان. رجم الزاني المحصن، قتل القاتل إذا قتل، تعدد الزوجات، هذه وغيرها، الجهاد في سبيل الله، حقوق أهل الذمة، والله ما فيها شيء أو فيها أمر من الأمور والحمد لله يستحي منه طالب علم أو مسلم مهما كانت الأحوال. وهذا حق، وتعاملنا مع الواقع شيء آخر. قد يكون المسلمون في مكان مستضعفين، هذا غير، لكن والله أن يستحي أن يكون في ديني حجاب المرأة، وفي ديني تعدد الزوجات، وفي ديني أن الطلاق بيد الرجل، وفي ديني أن ولاية النكاح للأب، وفي ديني أن الله أمر بقطع يد السارق وهو نص في كتاب الله عز وجل، والله هذه الأمور لا يجوز لأحد أن يستحي. فإذا كان كذلك فالحمد لله، دين الله واضح حتى في باب التكفير، والله لا يوجد شيء نستحي منه. في مسائل الإيمان ليه؟ لأنه والحمد لله هذا الدين بأحكامه وشريعته وتفاصيله واضح بين ومبني على الحق والحمد لله، ودلائله والحمد لله بينة، فلسنا، والخطاب لشباب المسلمين، لسنا بحاجة إلى بدائل أخرى لنخرج هذه الأمة مما هي فيه من ذل وهزيمة. يعني لسنا نحتاج إلى أنه حتى نخرج الأمة من الذل والهزيمة نكفر أغلب الأمة ونقول هذا هو الدين الحق وهذا هو الصح وأنتم، لسنا بحاجة إلى هذا. لأن بعض الناس يظن أن الغلو في الأمر هو قول للحق، نقول لا، الله سبحانه وتعالى نهى أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه قال إياكم والغلو، وإياكم والغلو كلمة جامعة قالها متى؟ في حصية لرمي الجمار. لاحظ معي، شوف المناسبة والكلمة، المناسبة هي حصل جمار، حبة الفول أكبر أصغر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيب لي أكبر من هذه الحصى، ليه؟ غلو. لكن يبني هذه المسألة التي قد لا يتفق فيها شخصان أنه والله هذه حصاة كبيرة أو صغيرة، لكن في شيء مجمل الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغلو في هذه المسألة، لكن يبنيها بقاعدة وهي إياكم والغلو في هذه الحصية وفي باب التكفير، في هذه المسألة وفي أي باب من أبواب العبادة. فالنهي عن هذا جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن النهي عن التفريط في دين الله عز وجل وتبديل شريعة الله عز وجل وكتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى أيضا جاءت فيه الدلائل الواضحات من كتاب الله عز وجل، وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فإن القوة في الحق، لاحظ معي، هي القوة لكونه حقا، لا لأن الذي قال به فلان أو فلان أو فلان. وهذه أردت حقيقة أن أستفتح بها هذا الموضوع الطويل العريض الذي سنتحدث عن مسائله إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، وهو من المسائل المهمة في هذا الباب. فلذلك نعود ونكرر الوصية لشبابنا ولإخواننا ولطلاب العلم بأن تحقيق المسائل والصبر عليها والدعوة إليها وتعلمها وتعليمها ثم الثبات عليها، هذا هو الانتصار. والله لأن تتمسك بسنة ثابتة وتعمل بها لهو دليل على الثبات والانتصار. لكن المسائل الكبار، المسائل التي لا تستطيع أن تصل فيها إلى نتيجة، لا تقلد فيها غيرك، وعلى الأقل كما قلنا تريث في القراءة والمدارسة ونحو ذلك، وإذا ترتب عليها عمل يجب أن تتريث أكثر. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى مهمة. إيش قال؟ انتبهوا لعبارة، قال صفحة آخر الفقرة 432 من الطبعة التي معي، فالناس فيها، آخر سطر، فالناس فيه أي في جنس تكفير أهل المقالات، انتبهوا، والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. ماذا نستنتج من هذا الكلام؟ إنه محل التكفير في طائفتين، معي أنتم ولا لا؟ محل من هم الذين يكفرون؟ طبعا أخرجنا غير أهل القبلة، اليهود النصارى لا يجوز الشك في كفره، بل قال العلماء من شك في كفرهم فهو كافر، من شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر. الكلام على أهل القبلة، أهل القبلة على قسمين، قسم منهم عندهم مقالات وبدع، مقالات فاسدة وبدع، هل يكفرون أو لا يكفرون؟ هل يكفر أهل البدع أو لا يكفرون؟ في تبديع وتضليل، الكلام ليس في التبديع ولا في التضليل، وإنما الكلام في، يا مشايخ، الكلام في التكفير، هل يكفرون أو لا يكفرون؟ واضح يا مشايخ؟ الفئة الثانية من هي؟ ها؟ أحسان، أصحاب إيش؟ الكبائر العملية. الكبائر العملية، ما هي الكبائر العملية؟ الكبائر المعروفة اللي هي ما؟ الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والقتل، هذه يسميها الكبائر العملية. وسيأتينا تحرير مسألة كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. سيأتينا بيان هذه المسألة. فالمقصود هو القسم الثاني اللي هو إيش؟ عقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور والزنا والسرقة. فهل يكفرون أو لا يكفرون؟ تلاحظون معي أنه في مسألة تكفير أصحاب الكبائر العملية كالزاني والسارق والعاق، إنه هذه المسألة بالنسبة للأمة كلها تكاد تكون وضحت لصالح أهل السنة في أن هؤلاء لا يكفرون إلا إذا إيش؟ إلا إذا استحلوا. لكن الكلام على القسم الأول من هذه الفئة وهم أهل البدع، فهل يكفرون أو لا يكفرون؟ إذن عندنا في مسألة التكفير تبحث إيش؟ تبحث قديما وحديثا مع طائفتين، إحداهما أهل الكبائر العملية مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والعقوق، الثانية مع أهل البدع على تفاوت في البدع، مثل من عنده تشيع، من عنده تصوف، من عنده تمشعر، من عنده تجهم، من إلى آخره. واضح يا مشايخ ولا لا؟ طيب، هنا في عبارة الشيخ لابد نقف معها، وخلوكم معي عندما أعيد عليكم قراءتها. في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة، لاحظوا معي، المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم. ما الفرق بين الحالتين؟ هو يقول عن أصحاب المقالات والعقائد الفاسدة، ماشي ولا لا؟ ها؟ يقول أصحاب العقائد والمقالات الفاسدة، أنتم معي، قسمان: قسم مخالف للحق في نفس الأمر، يعني هو صاحب بدعة في نفس الأمر، بمعنى أنه مخالف للحق يقينا. القسم الثاني يكون مخالف للحق بحسب اعتقادي أو اعتقادك. أنتم معي ولا لا؟ ها؟ أعطيكم مثال. مثلا مذهب الجهم بن صفوان في، خلنا نقول مثلا، إنكار رؤية الله، أن الله لا يرى، وإنكار جميع الصفات، هذا مخالف للحق في نفس الأمر، ماشي هذا ولا لا؟ لكن أنت والأشعري في بعض الصفات، أنت إذا رأيت الأشعري في صفة، إثبات صفة الوجه لله أو علو الله، ترى أنه إيش؟ مبتدع مخالف للحق، ماشي ولا لا؟ بحسب اعتقادك. الأشعري كيف يراك أيها السني؟ يراك أنك مبتدع مخالف للحق، لأنك مجسم تقوم بإثبات الوجه وبالتحيز بإثبات علو الله. فالشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عموما إنه هل المخالف يكفر مخالفه؟ الذي وقع وسيأتينا إن شاء الله تعالى بس لأبين هذه النقطة المهمة جدا، وهي إنه بعض الطوائف يكفرون من خالفهم، كل من خالفهم فهو كافر حتى لو كان من أهل السنة، ولهذا بعض هذه الطوائف كفرت أهل السنة. طيب هل فعل ذلك أهل السنة؟ قال لك لا، أهل السنة لا يكفرون من خالفهم، قد يبدعونه ويضللونه لكن لا يكفرونه إلا بمقالة توجب الكفر. وهذا معنى أن أهل البدع يكفرون وأهل السنة يبدعون، وفي فرق بين التكفير وبين التبديع. التبديع أعم ودرجاته متفاوتة. فانتبهوا معي هنا إلى أن الشيخ ماذا يتكلم؟ يتكلم عن الخوارج والمرجئة وأصحاب المقالات وأهل السنة، هؤلاء في هاتين القضيتين على طرفين ووسط. وهذا معنى قول الشيخ، وأعيدها أيضا مرة ثالثة: المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر. هذا قسم، يعني مبتدع في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، يعني فيما بين الطوائف مع بعضها، هل بعضهم يكفر بعضا أم لا. ولما نقول مخالف لذلك أي للحق في اعتقاده، أي فيما يرى أنه عقيدته، لكن قد يكون مصيبا للحق في نفس الأمر، وقد لا، وقد لا يكون. فيقول في باب المقالات هم على طرفين ووسط، طرف يكفر جميع من خالفه، وطرف يرى إيمان وصحة عقيدة كل من خالف، ووسط، وهي طريقة أهل السنة والجماعة. القسم الثاني في باب الكبائر العملية أيضا على طرفين وسط، طرف يكفر الزاني والسارق ومرتكب الكبيرة، وطرف يقول هو مؤمن كامل الإيمان ووسط، وهم أهل السنة والجماعة. أظن واضحة الصورة يا مشايخ، لأن احنا يعني يمكن أطلنا قليلا في المقدمات، لكن مهم تصور الأمر، إنه الطوائف فيما بينها تجد طائفة تكفر من خالفها، لاحظتم معي؟ كل من خالفها تكفره، تبادر إلى تكفيره، وتلزمه باللوازم، وتخرج النتيجة من هذه اللوازم بتكفيره أحيانا. وطائفة لا، ترى أن الجميع معه حق، وطائفة وسط في هذا الباب. ماشي يا مشايخ؟ وعرفتم الفرق بين المخالفة للحق في نفس الأمر والمخالفة للحق بحسب الاعتقاد. المخالفة للحق في نفس الأمر هذا هو المبتدع، يعني عند الله وفي أحكام دينه، أما المخالف للحق في اعتقاده فهذا يجري على كل الناس، كل الطوائف. لو جئت للمعتزلة يرون مخالفيهم إيش؟ ها؟ أنهم ليسوا على الحق. الآن الرافضة بماذا ينظرون إلى أهل السنة؟ أنهم على غير الحق، ونحن ننظر إليهم على أنهم غير الحق. لكن مقياس الحق في هذه الحالة ليس هو بحسب ما يعتقده كل أحد، وإنما من خلال موازين أخرى ذات أصول ثابتة واضحة عليها، وبها يحاكم وتحاكم المقالات، فيعرف الخطأ منها والصواب. أحد له تعليق على هذه المسألة قبل أن نتجاوزها؟ تفضل. أي، هذا اللي ذكرناه لكم، يعني الحق الذي هو حق، مثل ما نحن نرى إنه والله الجهمية، لاحظ معي، مخالفون للحق الذي بعث الله به رسول، الجهمية عندنا مقالتهم فاسدة. أي نعم، أنا أرى أنه معيار أهل السنة والجماعة معيار صحيح، لأنه مبني على أدلة صحيحة. أما بحسب اعتقادهم فهذا كل يدعي وصلا بليلة، كل يظن أنه مخالفه مخالف للحق، لكن بحسب ما يعتقد. نعم يا شيخ.
فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين.
هنا بدأ بذكر الطائفة الأولى، طائفة تقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، وهذه طائفة المرجئة ومن مال إلى مقالته، فتنفي التكفير مطلق ويرى أن الجميع محق وأن هؤلاء كلهم على، يعني فيقول لا نكفر أحدا أبدا. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى إطلاق لا نكفر أحدا هذا يخالف النصوص، لأنه جاء في الأدلة أن من أهل القبلة منافقين، وفي هؤلاء المنافقين والعياذ من هو أشد كفرا من اليهود والنصارى، قال بالكتاب والسنة والإجماع، لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الكافر العلني غير الكافر الذي والعياذ بالله يخفي كفره، وقال تعالى عنهم هم العدو فاحذرهم، والآيات في بيان حال المنافقين في كتاب الله كثيرة جدا. إذن هم أشد وأخطر مع أنهم من أهل القبلة وينتسبون إلى القبلة ويصلون مع المسلمين وأسماءهم أسماء المسلمين، ومع هذا هم أشد وأخطر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، لأن أجمع المسلمون على ذلك. بل الشيخ يقول فيهم من يظهر بعض نفاقه حيث يمكنهم، يعني في المنافقين من يظهر نفاق، تعرفون أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيهم من قد يظهر منهم شيء من ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتلهم سدا لذريعة أن محمدا يقتل أصحابه، لمقالة أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا يعني فيه أمر عجب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كونه لا يقتل أصحابه حتى ولو جرى منهم ما جرى فيه من الأثر العظيم على كل من يسمع بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يقول يقتل أصحابه لأن هؤلاء في الظاهر من أصحابه، هؤلاء في الظاهر من أصحابه مسلمون ويصلون ويجاهدون معه أحيانا فهم من أصحابه، فإذا ظهر من واحد منهم ما يعلم أنه نفاق ماذا يدري الآخرين؟ وهذا يدل على أن المحنة في المنافقين كبيرة، ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، يعني من الصحابة من قد يتأثر بقول المنافق إذا تكلم لأنه يحسن الظن به، وهذا معنى الآية، وليس المقصود بهم وليس المقصود بالآية الجاسوس كما قد يفهم البعض إنه فيكم سماعون لهم وفيكم جواسيس لهم، لا، سياق الآية ليس في هذا الباب، وإنما سياقها أن هؤلاء المنافقين إذا تكلموا فيه من الصحابة من قد يتأثر بكلامهم، فلا بد من الحذر الشديد. فهؤلاء المنافقون أحيانا يظهرون نفاقه، ولهذا بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى انتقل الحكم في بعض القضايا التي كانت لها أحكام زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصار لها أحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سب الرسول أو انتقاده، ومثل من قد يظهر له شيء من النفاق، فهذا كان الأمر فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى أجمع المسلمون على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب قتله، سواء كان مسلما أو ذميا معاهدا أو حربيا يجب قتله. اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله، سواء كان ذمي معاهد مسالم آمن حربي يجب قتله، لكن الشأن في من يتولى قتله، أما وجوب فلم يخالف المسلمون في ذلك. طيب، فقيل ألم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل ويقال له كذا وكذا؟ ولم، قال هذا كان حق للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بعده ما يملك أحد هذا الحق، ما في أحد يملك يقول أنا نائب للرسول أنا أعفو عمن استهزأ بدين الله أو سخر أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية هي أن المنافق إذا أظهر شيئا من نفاقه انتقل إلى حكم الزنديق والمرتد، وهذا هو باب حكم المرتد في الفقه الإسلامي، ومن ثم تجدون أنه في القرون التي تلت القرن الأول ظهر ما يسمى بالزندقة والزنادقة وديوان الزنادقة ونحو ذلك، وكل ذلك لأن العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن من ظهر منه زندقة صريحة فهو مرتد، وحينئذ هل يستتاب أو لا يستتاب هذا شيء آخر. فالمنافق إلى يومنا هذا إذا أسر بنفاقه فهو منافق، وإذا أظهر نفاقه فهو متزندق. إذا أظهر شيئا من نفاقه فهو متزندق، فإذا ظهر منه ذلك وجب أن يحكم عليه بحكم الزنادقة. فهنا الشارح رحمه الله تعالى يقول في الرد على طائفة المرجئة ومن مال إلى قولهم، كيف تقول لا يكفر أحد والأمة فيها منافقون؟ أيضا فضل يا شيخ.
وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم، هذا دليل آخر، يعني لا خلاف بين المسلمين بين العلماء أن الإنسان لو أنكر الواجبات أو استحل المحرمات الظاهرة أنه يكفر وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لم يخالف في ذلك أحد. فكيف تقول لا يكفر أحد؟ وهذه حالات توجد في الأمة، إنسان ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، ينكر وجوب الصلاة، ينكر صيام رمضان، ينكر الحج، هذا لا خلاف بين العلماء أنه كافر فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافر. كذلك أيضا قد يستحل ما حرم الله، قد يستحل الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لا خلاف بين العلماء أنه كافر، فكيف تقول لا يكفر أحد؟ وتلاحظون هنا أنه الشارح رحمه الله ذكر قضيتين لا خلاف فيهما، قضية النفاق والثانية قضية إيش؟ إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه، الإنكار في الحالتين إنكار وجوبه أو إنكار تحريمه، هذا لا شك فيه، بل يبين هنا إلى أنه الابتداع وغيره مظنة الوقوع في هذه المقالات، وهذا واقع. وكما قال محمد بن سيرين الإمام العابد الزاهد رحمه الله تعالى أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا كما قال رحمه الله تعالى حق واضح مستبين. أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلالات هم والعياذ بالله أقرب الناس وأسرع الناس إلى الوقوع في الردة لأمرين. لماذا هم أشد الناس وقوعا في الردة؟ لأمرين. الأمر الأول أن البدع طريق الكفر، فالذي يستسهل البدع يستسهل ما هو طريق إليها، ويعني قد يكون غلو في بعضها. الثانية أن طريقة وأصول أهل البدع تقوم على الاستخفاف بدلائل الكتاب والسنة والتهوين من شأنها، فمن ابتلي بشيء من ذلك فقد والعياذ بالله يصل به الأمر إلى الوقوع في الكفر أو الإنكار أو نحو ذلك مما هو ثابت ومقطوع به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم فلا مناص للمسلم في منهجه من أن ينطلق من تعظيم الكتاب والسنة، من تعظيم النصوص الشرعية، لا بد أن يعظمها بقلبه ويعظمها بفهمه وعقله. الأساس تعظيم الكتاب والسنة، وهذا الذي يحمي الإنسان ويحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذين السببين ولغيرهما، لو أردنا أن نزيد على هذين السببين لوجدنا مثلا يمكن يكون أمر ثالث، وهو الخلطة والتأثر بمقالات هؤلاء. ولا شك أن الإنسان إذا خالط غيره في مجالسه أو في قراءاته تأثر، وهذا صحيح. الأمر الرابع أيضا من الأسباب التي قد تكون أحيانا والعياذ بالله سببا في كون البدعة تؤدي إلى الكفر بالله عز وجل، هي أن صاحب البدعة في الغالب يكون مغرورا معتزا بمقالته وفكره، والغرور والعجب مدخل إلى الاستكبار، كما وقع لإبليس. كيف عصى؟ أبى واستكبر. فلهذه الأسباب الأربعة التي ذكرناها يصح قول ابن سيرين إن أسرع الناس وقوعا في الكفر هم أهل البدع. ومن ثم فهذه الآية التي معنا تعالج إحدى المشاكل، وهي ها الأربعة أيها؟
الخلطة.
الآية التي ذكرها الشيخ: وإذا رأيت الذين يخوضون في آية فلا ها تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، اللي هي إيش؟ المجالسة، المخالطة، القراءة. هناك مخالطة جسمانية وهناك مخالطة فكرية معرفية، وتدخل في مقالاتهم ومواقعهم وتتأثر به. فلا يجوز، هذه الآية نص في أن الإنسان إذا دخلت في مكان ما لم تكن آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو قائلا بالحق لا يجوز لك أن تجلس، لأن الخوض في آيات الله ليس هو مجرد الاستهزاء، لا، الخوض في آيات الله أيضا هو استهزاء وهو تأثير. ولهذا كثير من المساكين يتأثر بمجالسته للعلمانيين والليبراليين، وهذه من الأمور العملية المهمة التي نحب أن ينتبه إليها إخواننا، خاصة مع الانفتاح مع القنوات والمواقع وغيرها. نكتفي بهذا في درسنا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.